بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تكملة لأحكام الزكاة. واليوم إن شاء الله أتكلم عن الآثار النافعة المفيدة لإخراج الزكاة، سواء كان الآثار الاجتماعية أو الآثار المالية الاقتصادية على الفرد والمجتمع. فإخراج الزكاة وإعطاء الزكاة وعدم حبس الزكاة له آثار عظيمة جدا على الفرد والمجتمع، من حيث الاجتماع والمجتمع، ومن حيث الاقتصاد واستثمار المال وتدوير المال وكثرة المال أو زيادة المال. وهذه بنفس الآثار المترتبة على إخراج الزكاة لها آثار إيجابية، سواء كان في الآثار الاجتماعية أم الآثار الاقتصادية. كما أن منع الزكاة له آثار سلبية، سواء أكانت آثار اجتماعية مجتمعية أم آثار اقتصادية مالية، ينعكس سلبا على المجتمع عندما تحبس الزكاة. يمتد أثر الزكاة إلى أمور أخرى كثيرة، كالآثار الأمنية من حيث الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ويمتد أيضا إلى الآثار كذلك الاقتصادية والسياسية. فللزكاة دور كبير في قوة الاقتصاد أو قوة ترابط المجتمع وتماسكه، وفي قوته الأمنية، وفي قوته السياسية، وفي قوته الاقتصادية. فالزكاة شيء عظيم عظيم جدا، ولما تقنن وتفرض على المستطيعين وتتابع هذه الفريضة ولا يترك المستطيع بأن لا يخرج الزكاة، تحدث في المجتمع آثار إيجابية كبيرة جدا. فمثلا الزكاة آثار على البلاد وعلى العباد، سواء كان على المجتمع من حيث أمن المجتمع، ثروة المجتمع، توزيع الثروة، وقضاء الحاجات، واستقرار وأمن المجتمع، ونمو الاقتصاد في المجتمع. مثلا منع الزكاة قد يؤدي إلى الجدب، القحط، عدم نزول المطر، يؤدي إلى غضب الله عز وجل. هذا بدوره ينعكس على الاستثمار في الزراعة. الاستثمار في الزراعة ينعكس على أشياء كثيرة، خاصة الأماكن التي تعيش على الفلاحة والزراعة. الزراعة تحرك كثير من مرافق الاقتصاد، فالثمار التي تزرع توفر أيدي عاملة، البذور التي تباع توفر حركة في السوق والاقتصاد، وحصادها يوفر حركة في السوق، آلات الحصاد، الأدوات التي يحفظ وتحفظ فيها الثمار، ثم قطف هذه الثمار وبيعها في السوق، يتحرك السوق وتحدث في حركة، والزائد الفائض يصدر إلى الخارج يؤدي إلى حركة في الموانئ، حركة في المطارات، فمن ثم حركة في القطارات والسيارات والشاحنات والطائرات والسفن. كل هذه الدورة الاقتصادية الكبيرة نتجت من الزراعة في الأرض، والزراعة في الأرض معتمدة على السقيا والماء، والماء يأتي من المطر، والمطر بإذن الله وبرضاه، ومنع الزكاة يمنع هطول الأمطار، فمن ثم يحدث القحط فتتأثر كثير من المرافق ومصادر الاقتصاد والأيدي العاملة والوظائف المتوفرة، فمن ثم ينعكس سلبا على جوع الناس وتعب الناس وفقدان الوظائف، ثم قد يؤدي إلى السلب والنهب، أي في النهاية نصل إلى أيضا أثر على أمن المجتمع. لاحظوا الدورة هاي كيف هي خطيرة جدا، بينما الزراعة وإخراج الزكاة تؤدي إلى دورة اقتصادية تنموية مفيدة ونافعة للجميع. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، يعني خمس معاصي أو مخالفات شرعية إذا انتشرت في المجتمع يكون لها آثار سلبية. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، الأولى قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي يجاهروا بالفاحشة حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني المجاعة والقحط، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وللحديث بقية. إذن هنا الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، أي لا يخرج الأغنياء الزكاة، يبخلوا بها وتشح بها الأنفس. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن واضح هنا أن ترك الزكاة والتهاون في إخراجها ومنعها يؤدي في النهاية إلى غضب الله عز وجل وقحط المكان وعدم نزول المطر، وهذا يؤدي إلى عدم حركة الثروة الزراعية أو الثروة الحيوانية، ثم تأثر كثير من الأيدي العاملة وطعام الناس وأكل الناس وأعمالهم وأرزاقهم. فإخراج الزكاة إذن له إيجابيات، ومنها رضا الله عز وجل، ومن ثم نزول المطر، وإذا نزل المطر حصلت صحة عامة في المجتمع وعافية، وأيضا تعافت الزروع والثمار وأنبتت الأرض، وبدأ الناس في العمل وبدأت الحركة بفضل الله ثم بنبات الأرض. وأيضا من آثار الزكاة أن الزكاة سبب لنيل البر، نيل رضا الله عز وجل، نيل الخير من الله سبحانه وتعالى، لأن البر من الله. إذا كان الإنسان يكون بارا يخرج الزكاة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فحينئذ هو يبحث عن البر، فالله عز وجل يعطيه كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب، إذن في الزكاة نفقة، والنفقة الله عز وجل توعد بإبدالها للمنفق وبتعويضه خيرا، وأنها للمنفق، فالله غني عن نفقتنا. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا لكم، يدخر لكم. فالزكاة من ضمن النفقات الصدقات، فمن تصدق ومن أعطى حينئذ سينال البر من الله. لن تنالوا البر، أي لن تدركوا البر ولن تبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات، أنواع المثوبات التي تصل لصاحب البر، حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم النفيسة، وتخرجون زكاة أموالكم، والنفس شحيحة. فكل هذا إن شاء الله يؤدي إخراج البر إلى رضا الله، فلن تنالوا البر الخير في الجنة وفي الدنيا حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تنفقوا من ما تحبون من أموالكم. ولا شك أن المال محبوب، ولما يخرج المؤمن زكاة ماله دلالة على إيمانه، لأنه لا يخرج المال إلا من كان عنده إيمان وقوة اعتقاد وإيمان صادق وبر في القلوب. فحينئذ لما ينفق يكون قد أنفق، أي عمل البر، حينئذ يستحق من الله عز وجل أن يعوضه، ويستحق من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه. ومن آثار الزكاة قضاء حوائج الناس في المجتمع، قضاء حوائج الفقراء، فلما تخرج للفقير يصبح عنده مال يقضي حاجاته، لا يسجن لأجل دين فيضيع مستقبله ويضيع أولاده، من يربيهم إذا سجن؟ من يربيهم إذا سجن؟ من ينفق عليهم؟ يضيعون. لكن الزكاة تحمي الوالد من السجن، ومنها توفير المسكن للفرد، ومنها كذلك علاج المرضى المحتاجين، لما تعطي الفقير يتعالج، يشتري الأدوية، فائدة صحية وحركة لسوق الأدوية. ومنها كذلك أيضا أن الفقير لما يكون عنده مال يقضي حاجاته، لا يحقد على الأغنياء، لا يتمنى زوال أموالهم، بل يتمنى المجتمع للخير، ومن ثم تقل الجريمة في المجتمع، لأن الناس إذا اكتفوا قلت الجريمة، هذا معروف. وإذا صار عندهم حاجة وفقر فضعيف النفس قد يفعل ما يفعل لأجل المال. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نكمله في اللقاء القادم، الله تعالى.